بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم خطوات في طريق النجاح الأسري للدكتور خالد المنديل قاضي الأحوال الشخصية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. احنا في عقولنا تبرمجت أمور كثيرة تأثرت من البيئة المحيطة فينا، تأثرت قيمنا، شخصيتنا، تربيتنا بالناس اللي حوالينا، فأصبحنا ما نشوف إلا عتبة النظر وفق المحيط اللي احنا عايشين فيه. ما في عندنا أيضا بعد ثالث لقضية التفكير في أي مجال من مجالات حياتنا. وبالتالي أتفاجأ أنا كثير في قضايا الاستشارات الأسرية على سبيل المثال، لما تأتي الزوجة أو يأتي الرجل ما يبي يعرف شلون يحل مشكلته بكثر ما هو يبي الحل نفسه لمشكلته، يقول عطني الحل. اتصالات كثيرة قاعدة تأتي في سواء في الكويت ومن الخليج عن طريق الهاتف، تقول لي عطني حل حق مشكلتي، ما تقول علمني شلون أفكر حتى أجد حل حق مشكلتي. وهذا فرق كبير، إني شلون أنا أجد أفكر في حل حق المشكلة أو إني أنا أخذ الحل وأقنع فيه. في أحد الأشخاص مرة، هذا مصداق لقضية إن إحنا دائما نريد الحلول ما نبي نفكر، في أحد الأشخاص طلب مني خدمة في وزارة العدل طبعا باعتباري قاضي هناك، وقال لي أرجوك أنا أبي أنهي المعاملة الفلانية. قلت له ما في مانع. فطبعا أنا أجريت اتصالاتي ووساطاتي إلى أن تمكنت من أني أنا دخلت على مكتب المسؤول وبعدين مشيت. بعد يومين متصل علي الشخص زعلان ومعصب ومتنرفز، فقلت له ليش؟ عسى ما شر، يعني أنا سويت لفيك خير. كان يقول هديتني عند المسؤول ومشيت، والمسؤول أشر على المعاملة وبعدين خلاني موظف ثاني وموظف ثالث وما خلصت معاملتي إلا آخر النهار. قلت له معاملتك اللي خلصت في آخر النهار كان بالإمكان تخلص خلال شهر، أنا تجاوزت لك أمور كثيرة وحواجز عديدة حتى وصلتك إلى المسؤول، أنت ما كان في إمكانك الدخول إلى المسؤول. نفس المنطق اللي احنا نتكلم فيه في قضايا مشاكلنا الأسرية، احنا نبي نوصلكم فقط إلى مرحلة شلون تبتدعون أنتم الحلول. في كثير من القضايا اللي قاعد تحصل يقول علمني، يقول لي عطني الحل النهائي خلاص. مرة واحدة لقت علي من منطقة شرقية في السعودية، فتقول لي أنا بين السماء والأرض وحياتي متوقفة عليك. قلت يا ساتر، يعني ليش تحمليني ذنبك؟ تقول الكلمة اللي أنت راح تقولها لي هي اللي راح تفتح علي حياتي واللي راح تغلق علي حياتي، مو مسودة حياتي ذيك الليلة. نبي نبتدي معاكم في بيان أول تكنيك أو أول مفهوم في قضايا النجاح. بسأل سؤال أرجو أن لا يتضايق الحضور، يعني الجميع سواء الإناث والذكور، هل أنتم نسور أم دجاج؟ جاوبوني، هل أنتم نسور أم دجاج؟ نص نص دجاج. أشكرك.
لا رجال.
شو يقول؟
رجال.
إذا كنت نسرا فهذا جيد، وإن كنت دجاجة فهذا ليس بجيد. يحكى بأن هناك أنثى نسر، وأنثى النسر هذه وضعت 4 بيضات، ووضعت 4 البيضات وضعتها على قمة جبل عالي جدا. في يوم من الأيام وال4 بيضات قاعدين بالعش صار زلزال، فاختل ميزان العش فوقعت بيضة من أعلى الجبل إلى أسفل الوادي واستقرت في حظيرة للدجاج. الدجاج لما شافوا هذه البيضة أشفقوا عليها، المهم خذوا البيضة وحطوها مع الدجاج. بعد فترة فقست البيضة، ايش طلع؟ بيضة ولا نسر ولا دجاج؟ طلع نسر. زين، لكن هالنسر لما طلع شنو شاف حوالينا؟ اي هني المشكلة. ان النسر وهو عايش وين؟ هو نسر ها، لكن عاش بين الدجاج. لما طلع شاف امه دجاجة وشاف ابوه ديج وشاف اللي حوالينا وكاكي قام مثلهم وناقص. مشكلة نسر، يعني حجمه اكبر و مقومات الحياة عنده مختلفة، لكنه ظل دجاجة. يوم من الأيام وهو قاعد يلعب مع أخواته ارتفع عينه بالسماء فرأى سربا من النسور يطير بهمة عالية وبشموخ فوق قمة الجبال. فقال الآتي: قال: يا سلام، يا ليتني نسر أطير معهم. وهو شنو؟ لكنه قنع بحاله وقنع بوضعه وعاش بين الدجاج حتى مات كالدجاج. الآن يظهر مفهوم سؤالي اللي أنا سألته: هل أنت نسر أم دجاجة؟ وبالتالي حقيقة يا أخوان هذه القاعدة تقول أنت كلما ركنت إلى واقعك فإنك سوف تكون أسير لهذا الواقع وفقا لما تراه أنت. أنت عشت في بيئة وعشت بين أصدقاء، عندك مقومات النجاح وعندك مقومات التفكير الإيجابي وعندك منطق الحديث والحوار، ولكنك عايش بين ناس كلهم من فئة الركود المثبطين للهمة، وبالتالي ما عندك القدرة على الإبداع في حياتك. إسقاطنا حنا دائما يكون على العلاقة الزوجية. لما نتكلم عن فن التعامل فيما بين الأزواج نتكلم عن النقاط الإبداعية في تعاملاتنا، نتكلم عن الفن الإبداعي في قضية التعامل ما بين المرأة والرجل، ما بين الزوج والزوجة. إحنا نمشي في خط مستقيم، وتعترض حياتنا أحياناً مرحلة تعرجات. هذه التعرجات يسلم منها الشخص صاحب التفكير الإبداعي. اللي ما عنده تفكير إبداعي ممكن تحصل في حياته مرحلة انقطاع وانفصال، وما أكثرهم إحنا نشوفهم أيضاً في المحاكم. حتى يكون عندك هذا النفس يجب أن تتجنب أعداء النجاح. أعداء النجاح كثيرين يا أخوان. لو أنا على سبيل المثال ما تجنبت أعداء النجاح ما كنت اليوم قاعد معاكم وأتحدث معاكم بهذه الكيفية. الأصدقاء، الأقارب، حتى مسؤولين في العمل، ناس قاعدة تثبط من الهمة والعزيمة. زوجة مطلقة لما تطلقت شافت الدنيا سودة في حياتها وتكالبت عليها الهموم، هي أصلاً دياية وتفكر بمنطق الدجاجة فأصبحت مشكلة. التفكير الإبداعي اللي احنا نقول لها إياه وفق هذا المنطق أنك يجب أنك تفكرين كأنثى نسر، يجب أن تعلين في تفكيرك في كيفية الخلاص من هذا الهم اللي انت فيه. من الصعوبة بمكان أن احنا حقيقة ما يكون عندنا احترام لذاتنا ولقدراتنا أيضاً. صدقوني يا أخوان كل واحد فيكم عنده قدرة كامنة. المهتمين من علماء البرمجة اللغوية للأعصاب اللي يسمونها NLP Neuro Linguistic Programming يقولون أن خلايا المخ عند كل إنسان تبلغ حجم ومقداره 100,000,000,000 خلية. تخيلوا هذا الحجم الرهيب جدا. وقالوا بأن العلماء فقط، العلماء من الناس يستخدمون 5% من هذه الكمية، من هذه الخلايا. إذا نحن الناس العاديين إيش كثر قاعدين نستخدم؟ إذا فين القضايا الإبداعية عندنا؟ العالم اللي حطوه بالتلفزيون قبل شوي اسمه أعتقد أحمد زويل، يعني طبعا بلا شك عالم ومخترع في مجال علمه. تخيلون أنه هو قاعد يستخدم 5% من قدراته. واكتشفوا ذلك لما جاءوا شرحوا الدجاجة شافوا صدرها أبيض، في حين أنهم شافوا رجل الدجاجة في نوع من الدكونة. أنتوا تشوفون هذا الشيء. ولما شرحوا بعض عقول الرجال المفكرين وجدوا أن هناك منطقة داكنة في الرأس في الأعصاب والمخ، فعملوا ربط كيميائي توصلوا من خلالها أن هذا المنطقة الداكنة هي المنطقة اللي قاعدة تستخدم وقاعدة تستغل. فإحنا حقيقة قاعدين نظلم أنفسنا في عيشتنا فيما بين الدجاج. إحنا نبي نسمو في علاقاتنا ونسمو بتفكيرنا حتى نصل إلى مرحلة ما نحتاج فيها أحد إلا إذا كان رح يساعدنا في تطوير قدراتنا. ابتعد أخي الكريم، ابتعد عن الناس اللي تثبط همتك. لا، ما يصير. خلاص هذه الزوجة مهما حاولت أنك أنت تتعامل معها وتتفنن في علاقتك معها هذه خلاص أصبحت امرأة يعني لسانها طويل، إنسانة ما تتفاهم، ما تحترم، ما تقدر. هل إحنا أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عندما أسر لزوجته حفصة بنة عمر ثم أفشت سر إلى عائشة رضي الله عنها، تعامل أيضا بهذا المنطق. الرسول صلى الله عليه وسلم طلقها صحيح، ولكن الله سبحانه وتعالى أمره بإرجاعها، وكانت الغيرة موجودة وكان الهجر موجود. ميمونة رضي الله عنها أغلقت دون الرسول صلى الله عليه وسلم الباب عندما خرج في حاجة، وما فتحت الباب إلا بعد أن أبدى عذره. عندنا مشاكل، عندنا ما نقول لا، ولكن حنا يا أخوان حقيقة خلونا نتبع أسلوب جديد من اليوم ابتداء، وهو كيف نطور تفكيرنا لنسمو في علاقاتنا إلى الأفضل. إلى متى إحنا عايشين على هذا الوضع؟ أنا ماني قادر أتفاهم معها وهي مي قادرة تتوائم معاي، وبعدين يحصل الطلاق. في الحلقة اللي أذيعت يوم الأثنين جبت نسبة مقدارها 825 حالة طلاق تحدث فيما بين الأزواج خلال الخمس سنوات الأولى، طبعاً إحصائية في الكويت، وهذه لها تفسير علمي. الأثنين مختلفين بالأفكار وبالمنطق وبالقيم، من الطبيعي جداً أن يحصل خلاف. ما هو دورنا اليوم إحنا كأباء؟ ما هو دورنا اليوم كأمهات؟ حتى نهيئ أبنائنا وبناتنا أنه اليوم أنت سوف تنتقلين كما قالت ابنة خارجة إلى عش درجت فيه إلى مسكنا لم تأل فيه. وهذا هو المنطق في التعامل حقيقة مع حياتنا ومع قرنائنا. دائما وأبدا نقول بأن الهمة والطموح يدعون إلى أن نحن نحقق المعجزات. لذلك يقول الشاعر: شباب قنع لا خير فيهم، وبورك بالشباب الطامحين. دائما يا أخوان عندما نفكر في الأسلوب الإبداعي ستأتيك الأفكار وأنت لا تشعر. وأبي أعطيكم ترك، فكرة استخدموها وستجدون نتائجها الصبح باكر مباشرة سوف تأتيكم هذه النتائج. إذا كانت عندك مشكلة أو كانت عندك مشكلة، حاولي تفكرين في حل المشكلة قبل لا تنامين. ترى مو سحر، شيء مجرب وأنا إنسان جربته. كانت عندي مشكلة بالفعل كنت أفكر فيها قبل لا أجيكم العصر، وانت نايمة وعيك ينام لكن العقل اللاواعي يظل موجود. وهذه أيضا في علم البرمجة اللغوية كعلم بحد ذاته، يعني هذه هي الموجة القادمة الآن الجديدة، علم الـ NLP. العقل اللاواعي يعمل 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 على إيجاد حل لهذه المشكلة. فتقعدين نص الليل فجأة ولا جايتك الفكرة؟ أحيانا تيجي وانت تطبخين، أحيانا تيجي الفكرة وانت قاعدة تخيطين ولا تدرسين. فأنا مرة كتبت حوار بين اثنين يصلح الى انه يعني اعمل منه قصه متكامله. قعدت تقريبا الساعه 2 بالليل وكاني شفت حلم متكامل حول قضيه كنت افكر فيها بالليل بالفعل والله يا اخوان. فكتبت الحوار يمكن صفحتين وكان من اروع ما يكون. فلا تبخلون على عقولكم بالتفكير واستغلوا هذه الاوقات، لانه وجربوها يعني هي جربوا قبل لا تنام. فكر في عندك مشكله تعاني منها، فكر ونام وراح تجد النتيجة دمياتك يعني الصبح راح تجيك العصر، وكرر هذه العملية سوف يأتيك الحل. هذا مو سحر، هذا علم. إحنا يا أخوان نريد من خلال طرحنا اليوم أن إحنا نعطي تكنيك وراء الآخر، وبالتالي التكنيك الثاني اللي أنا بتكلم حوله هو شلون تستطيع عزيز الزوج أيضا وعزيزتي الزوجة، إذا كنتي تبي تغيرين العالم لازم تفكرين بشيء مهم جدا، وإذا كنت تبي تغيرين الناس لازم تفكرين أيضا بشيء مهم. وبالتالي ودي أقول لكم قصة. هذا في واحد لما بلغ عمره 20 سنة قال: كنت أريد أن أغير العالم، ولكن اكتشفت حقيقة أني ما أقدر أغير العالم. فلما بلغ عمره 40 سنة فكر أنه يغير البلاد، واكتشف وهو في 60 أنه ما يقدر يغير البلاد. ففكر أنه يغير مدينته، قال أقل على الأقل نفس المدينة، الحي القرية اللي أنا فيها. فاكتشف وهو في 80 أنه ما يقدر يغير مدينته. فكر أنه يغير أسرته، فاكتشف وهو عمره 100 أنه ما يقدر يغير أسرته. ولما بلغ 100 وشرطه اكتشف ان الشيء الوحيد المفروض انه يغيره هو منه، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الزوج اللي ينصح زوجته بانها ما تطلع من البيت، وكل يوم انت رايحه بيت اهلك وهذا ما يصير وما يستوي وعاداتنا وتقاليدنا وعندك بيت واولاد، يجب ان يكون قدوه حسنه لزوجته وما يسهر كل يوم برا. كلامي صح ولا لا؟ ها شوف يعني بصوت عالي على اساس يسمعون اللي تحت. هذا كلام سليم. اذا اردت يا زوجة ان تكونين قدوه حسنه ايضا حق زوجك في الاحترام والتقدير، لازم تقدرينه بين اهلك وبينك وبين نفسك. لا تهينين بعبارات ولا تلمزين عليه بايماءات، لان بالتالي هو راح يعاملك بنفس المنطق. جربوها مع أولادكم. الولد مقلد وشخصيته كما يقول علماء النفس تتشكل خلال 5 سنوات الأولى. فإذا كان عندكم شيء تبون تذكرون في الأطفال خلال هذه 5 سنوات وما تليها، لأن التأسيس الأصلي يأتي في هذه السنوات. مرة من المرات حبيت أجرب التجربة، فدخلت تكرمون الحمام بدون حذاء متعمدا، بس بشوف الولد شو بيسوي، وانا معلم انك لابد تدش الحمام لابد انك تلبس الحذاء حتى ما توسخ ريلك بالماء وكذا. طلعت انا متعمدا بس براقب الولد شو يسوي، على طول دخل وراي بدون انعال. فلما قلت له يا بابا انا شنو قايل لك؟ قال لي بكى انت داش بدون انعال. اي لانه يراك قدوه فيقلدك الولد. وبالتالي يعني حقيقه احنا نتكلم على منطق انه الانسان اذا كان يريد ان يكون مؤثرا يجب أنه يكون مقتنع بنفسه أنه مغير أشياء واجهة نفسه. خلنا أعطيكم مثال. غاندي، تعرفون غاندي؟ جاءت امرأة معها ولدها، قالت له يا غاندي أبيك تقول حق ولدي يبطل من أكل السكر. فطالع غاندي الولد وسكت، قال لها روحي تعالي لي بعد أسبوع. جاءت بعد أسبوع معها الولد، قالت له يا غاندي ولدي لا الحين ياكل السكر. طالع الولد، قال لها روحي تعالي لي بعد اسبوعين. جات بعد اسبوعين، قالت له يا غاندي ولدي، كان يطالع الولد ويكندس عليه ويقول له لا تاكل السكر. وانا هذا بيتي وهدى عيالي 3 اسابيع راح ارجع عشان تقول لي لا تاكل السكر. عشان قلت لها انا خلص. قال لها لا، اول مره يتيني كنت انا اكل السكر، لكن بعد 3 اسابيع انا عودت نفسي وعلمت نفسي على أني أنا أترك السكر حتى أكون مقنع في كلامي لهذا الولد. هذه هي طبعا مقولة الحكماء في ذلك. يا أخوان الواعظ، ومنكم كثير ممن يخطبون في المساجد أو يقدمون دروس، ترى هم بالنسبة لنا قدوة. أنا لما أقعد في المسجد وأسمع الخطيب يتكلم عن قضية تعدد الزوجات أو عن قضية العدل بينهم أو عن قضية الاحترام وعن التقدير وإلى آخره، أنا أرى من هذا الإنسان قدوة لي، لأنه إنسان محدث وأنا استلهم منه العبارات الطيبة. في إحدى الوقائع، طبعا هذا لا أعممه، لكن حنا نقول لو أن هذا الإنسان وجدناه في المحكمة وراء 3 حريم، لما سألنا شو السالفة يا شيخ، قال والله حريمي هذه تبي نفقة وهذه تبي رفع علي شكاية وهذه أنا أمس فالعها وهذه أمس أنا طاقها. على سبيل المثال في الجمعة القادمة لما أروح أحضر أنا وأجده هو يخطب، شو أسوي أنا؟ تطلع. أروح أشوف لي بالفعل بالضبط، أشوف لي مسجد آخر يتحدث فيه شيخ كريم مثل دكتورنا الفاضل حتى نستمع إلى عبارات جديدة من إنسان إن شاء الله يكون قدوة. وبالتالي إحنا حتى نكون مقنعين للناس لازم أن نتغير يا أخوان. شكاية الأخوات والنساء كثيرة حول أن الرجال ما يتفهمون احتياجاتنا النفسية، أن النساء ان الرجال يسهرون وايد، ان ويحطون كل حملهم، وليجينا نقعد مع الرجال نسمع نفس الكلام على النساء. فالانسان خليه يفكر مع نفسه ويتخذ قرار عادل، بس لو مره واحده يقعد ويفكر بدون ما يكون مع احد، هل انا عادل مع نفسي في قراراتي اللي اقولها في البيت ولا لا؟ ويحدو في ذلك البيئه اللي حوله والتفكير والتربيه اللي ترباها. وبالتالي انت ما تقدر تغير الآخرين. اللي يقول لك أنك تقدر تغير الآخرين غير صادق. أنت ممكن تغير بحالة واحدة إذا كنت أنت نفسك قادر على تغيير نفسك. فالإنسان إذا أراد أن يغير العالم من حوله عليه أن يغير العالم الداخلي أولا. في عندك معتقدات عقيمة وفي رأسك قيم بالية. أنا يعني في لقاء الاثنين في كثير من المحاور ما تكلمت فيها والوقت ما وسعني حتى أتكلم على بعض الأمور اللي قاعدة تمتهن فيها حرية المرأة في قضية الاختيار على سبيل المثال. المرأة في كثير من الزيجات مو قاعد يؤخذ رأيها حتى بالزواج، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتاه عمه أبو طالب يطلب زواج ابنتيه رقية وأم كلثوم لأبناء عمهما أبي سفيان، قال امهلني حتى أستأنس برأيهم يعني. وكذلك عندما زوج ابنته زينب حق ولد خالها نفس المنطق، خلنا أستشير أراءهم وأشوفهم يوافقون ما يوافقون، يمكن بعد أنت الله خير يعني كما يقول عمر بن الخطاب دميم المنظر، قد تكون فيك صفات مو محمودة. وبالتالي هذه في مرة قاعدين احنا في منطقتنا هناك وفيها تكثر العادات هذه اللي يزوجونها وهم في الدواوين وكذا، فقعد واحد صبوا له قهوة قام حط الفنيان، انا قاعد اراقب الموقف لاني رايح مع اصدقاء لنا، قال لي اشرب قهوتك؟ قال ما اشرب قهوتي لان تلبي طلبي. قال طلبك مجاب يا عنتر. طلبك مجاب. قلت انا يمكن يبي منا يعني حصان، يبي منا خروف، يبي سياره، يعني سبحان الله مطلب ما توقعت هذا الشيء انه يبي. فقال والله نبي بنتك حق ولدنا. على طول رد عليه قال لو هي ذبيحه معشتك بنحاخذها بعباتها ونحذفها عليك. فقعدت افكر ذبيحه معشتك وعباتك احذفها عليك، فيعني المنطق مو مقبول. فقعدت اسال اللي حواليني الوضع هذا اللي دار شلون؟ قالوا عادي هذه العادات. الاب اللي قال كلمه خلاص التزم فيها. قلت والبنت؟ قال البنت ما لها راي. هذه القيم اللي موجودة داخل المخ احنا ودنا نغيرها شوية. انا مرة كنت في احدى دول الخليج اقدم محاضرة مثل هذه المحاضرة، لكن كان عنوانها مختلف، كان في احدى الجامعات. فواحد من الاخوان دعت لي ورقة وقال لي انا تزوجت ودفعت المهر بما يعادل 6000 دينار واهلها الان يمنعوني من رؤيتها، وصار لي 6 شهور انا عاقد ماني قادر اشوف مو خطيبتي زوجتي. لاحظوا معي يا أخوان، هذه القيم الموجودة عند أبائنا وأجدادنا السلبية منها من الصعب إحنا نقدر نغيرها. من المهم جدا أن إحنا نتفهم حتى الواحد ما يروح يثور على أبائه، لا ما يجوز، ما يروح يثور على أم العودة وخوالة وعمامة لازم تغيرونه بالقوة، هذا الكلام ما يصير. إحنا في مجتمع تحكم العادات والتقاليد. وهناك في مثال حلو لطيف أذكره مرة الدكتور طارق سويدان، يقول أنا أشبه العادات والتقاليد بهذا المثال. يقول في بارجة كبيرة تمشي في البحر، فجاءت رسالة حق القائد الكابتن قالوا ترى في إنارة بعيد في خط السير، قال اتصلوا عليه يقولوا له يوخر لأن احنا بارجة ولنا خط ما نقدر نروح لنا عمق معين، قولوا له خلي يوخر يمكن يصير هذا بعد صياد ولا سبحان الله. فقاموا اتصلوا عليه تلفون قالوا له لو سمحت احنا ترى على بعد 10 دقائق منك، بعد شوي ترى طابين عليك. قال وخروا انتم، انا ما اقدر اوخر. رد هذا اتصل على الكابتن قال الكابتن مو راضي يوخر هذا الرجل. قال اشو عطني الميكروفون، قال له معاك قائد الحامله كذا وخر احنا في الطريق احنا قريبين. قال ما اقدر اوخر. قال اقول لك وخر. قال ما اقدر. قال ليش؟ قال انا الفنار برج المراقبه وخروا انتم. واخروا انتوا غصب عليكم وتوخرون. ليش يوخرون ومجبور انه يوخر؟ مثل يقول العين ما تعلى الحاجه، بالفعل وخر لف الميزان. ليش؟ يقول شفتوا هالفنار والمناره هذه الثابته بالبحر؟ هذه القيم الموجوده عند ابائنا واجدادنا ما نقدر نغيرها، لازم نحيد عنها، لازم نلف عليها يا اخوان غصب علينا. لكن الحل وين؟ اساس ما يطلع واحد يقول طيب الان اوكي خلاص يعني هذا مش شيء سار علينا في الماضي. أبوانا وأجدادنا ما راح يعيشون 100 سنة قدام، اللي عمره 60 عطى 20 سنة بعد يعني أمر الله خلاص جيل جديد راح يجي. الحل وين؟ الحل إذا فينا إحنا. إذا ياك واحد بخطب أختك تقول له تفضل، ما زوجك إياها لين تشوفه لين تعاينها المعاينة طبعا بالوي بعد لا يروح بعضكم على المعاينة بمرخة. إيه لابد يكون هناك حوار، لابد أن يكون هناك في يعني جلسة. هذا اللي ندعو له حقيقة في قضية التعارف قبل الزواج. وبالتالي إذا أنت كان عندك هذا النفس بدت عجلة الخير تمشي صح حقيقة يا أخوان. خلاص المعتقدات والقيم البالية هذه القديمة كلها انتهت. إيك صديق لك في العمل يبي يتزوج أختك، تقول له لا والله أنا ولد عمي محير أختي. ولد عمك متزوج وعنده عيال بس محير أختي. محير أختك شمالك مرابطها بحبل. هذه مشاكل عندي في الكويت. إحدى الأخوات قدمت مرة في الجامعة يا أخوان، والله يا أخوان أنا لازلت أراها بعيني الآن، بنت عمرها 17 سنة تبكي، ومن كثر ما تبكي يعني ما قادرة توقف على طولها. تقول أنا أبوي زوجني حق شخص من يعني نفس القبيلة ونفس، تدرون العادات والتقاليد كيف تحكم أحيانا تكون، وعمرها 60 سنة وهي عمرها 17 سنة في الجامعة الكويت كلية الآداب. شيء رهيب، شيء فظيع. فهل نقبل اليوم أن احنا يعني نؤذي بناتنا ونؤذي أولادنا بهذا المنطق؟ لذلك احنا نقول دائما يا أخوان الإنسان اللي عنده هذه القيم وين ما راح يحمل معاه هذه القيم، يحمل عاداته وفكره وتقاليده. وبالتالي أنت على كثر ما تحاول أن تبرمج عقلك على الأشياء الإيجابية وتغير الأشياء البالية من اليوم يا أخي الكريم، إذا في عندك معتقد طيرة لا تنام ولا تقعد إلا إن شاء الله القلوب بين يدي الرحمن يقلبهم كيف ما يشاء، إن شاء الله تنام وأنت في نيتك أمر تصحى على أمر إيجابي. ثق تماما إذا أنت إنسان ملخبط في حياتك، لو تروح تعيش وين؟ في الصين، هم راح تكون ملخبط، ما تجيب موعدك ولا تحاضر في وقتك ولا تداوم تطق الكرت ميعاده، لأنك أنت أصلا إنسان ملخبط مركب كذي متبرمج كذي. فإحنا خلنا نبتدي في أنفسنا يا أخوان حتى نكون يعني قدوة ونستطيع أن نغير العالم. أسأل سؤال يا أخوان، ممكن نغير العالم ولا ما يمكن؟ ممكن ولا غير ممكن؟ ما يمكن؟ إيش دعوة يا حجي جزاك الله خير، سكرتيها ببيني. خلنا أقول لكم هالقصة وأنتوا بعدين حكموا. ولد صغير عمره 10 سنوات قاعد مع أبوه يشوفون في التلفزيون لعبة البيسبول الأمريكية هذه يطبنها بعصا. وبعد فترة لما شافوا يطق في العصا عشان يقول له يبا أنا ودي تعلمني شلون أمسك الكرة وتعلمني ضربة، قال له إن شاء الله بس انطرني 5 دقائق وإن شاء الله يصير خير، روح الحين غرفتك وتعال. راح الولد والأب بدأ الآن يتابع المباراة. احتدت المباراة، صارت شدت المباراة، صار الضرب لايح مثل ما يقولون. يا الولد يبا يلا، قال ها روح بعد 10 دقائق إن شاء الله. بعد 10 دقائق زادت حدة المباراة. فيا الولد بعد 10 دقائق ولا لابس الكف وبيد الحصى، يلا يبا مش علمني تلعوز. فلقى الأبو بيطرد الولد بيحاول يشوف له يعني أي صرفة، كان يشوف له ورقة خريطة العالم كانت مثل هالصورة موجودة خريطة، قال إيه خل أحاول أعقد الولد لعوزنا هذا. قام وشق خريطة العالم كان ينثرها بيده، شو يقول له شوف روح أنت الحين بالغرفة وقعد ركب الخريطة إن شاء الله ومن تركبها مضبوط أنا راح أعلمك. الولد فقير خذ الأوراق وراح قاعد في الدار، وهذا الأبو مقتنع أن الولد ما راح يقدر يصف خريطة العالم، وين بيبها يعني ولد صغير. 5 دقائق ولا الولد جاي ولا مركب خريطة العالم. ياه استغرب الأبو حتى يعني، قال له أنت شلون ركبتها؟ قال له بسيطة، أنا لما قلبت الأوراق لقيت صورة ريال قعدت أركب الخشم والخدود قلبتها صارت خريطة. العبرة اللي ودنا ناخذها من هذه القصة يا أخوان أنه بالفعل إحنا ممكن نغير العالم لو اقتنعنا أن إحنا ممكن نغير أنفسنا في البداية، وهذه النقطة الأساسية اللي ودنا حقيقة نتكلم فيها. وفي عندنا نماذج وأمثلة لعلماء غيروا في التاريخ الشيء الكثير، وراح نتطرق لهم يعني إيجابيا إن شاء الله في محاورنا التالية. نقطة جديدة ودنا ننتقل لها ونتكلم عنها، وهي أن احنا في حياتنا حقيقة تصادفنا تحديات. حياتنا الأسرية وايد تصادفنا فيها مطبات، لابد. المشاكل الزوجية ما من احنا ما نقدر نتخلى عنها، هي جزء أصيل من حياتنا. وبالتالي في التلفزيون طلبوا مني ذاك اليوم يقول نبيك تعطينا حلقة بيوت بلا مشاكل. قلت بيوت بلا مشاكل هو في بيت ما في مشكلة؟ لابد البيت تكون في مشكلة، وإذا ما صار في مشكلة لازم نخلق المشكلة عشان نعيش صح، يصير في توازن. طيب خلوني أوصل لكم فكرة من خلال هذا المحور اللي بتكلم فيه وهي التحديات الإيجابية. إيش رأيكم بالسفينة اللي تمشي على في البحر؟ شنه أخطر شيء على السفينة؟ دقال؟ السفينة تمشي الآن، شنو أخطر شيء على السفينة؟
فشت.
لا مو الصخر، هي قاعدة تمشي وتعاني وتتحدى في كل دقيقة شيء مهم. أي يا شيخ عدل، الخرق، هي الماي أكبر تحدي لها، الماي اللي شايلها أكبر تحدي لها، لأن بلحظة ممكن موج عاتي، رياح، ثقب يجيها مثل ما تفضل الشيخ، صخرة تضربها يدش الماء تغرق. فالماء هو أخطر تحدي يواجه هذه المركبة، ورغم ذلك هي ايش قاعدة تسوي؟ تشوفونهم ساعات يحطونهم في التلفزيون تصعد وتنزل بالمياه، ولكنها تعاصر تمشي وتمخض، لكن في النهاية تصل إلى ميناء الرسوب. لكن بعد ماذا؟ بعد تهب، تحقق لها مرادها ووصلت النتيجة اللي هي تبيها، إذا كانت بضاعة ولا كانوا ناس، لكن بعد تعب وبعد. ولذلك يقولون دائما بأن النجاح ليس له مصاعد، there is no elevator to success، use دائما ايش الستيرز، دائما اتبع الادراج المدرجات، ولا ما تقدر انت تصعد للمصاعد. السعاده دائما اللي احنا ننشدها ونبيها لا تاتي عطيه. عمر بن الخطاب مر على مجموعه من الناس قاعدين في المسجد وقاعدين، يا الله يا كريم رزقنا، يا الله يا كريم عطنا. قال انتم شو تسوون؟ قالوا نطلب الرزق. قال لا يقعدن احدكم عن طلب الرزق، فان السماء لا تمطر ايش ذهبا ولا فضه. قاعدين ملتوين كل واحد، يا الله ارزقني، يا الله عطني. قوم اشتغل، اضرب الارض بيدك اساس ياتيك العمل، اجتهد انت، خلي يكون عندك منطق التحدي مع كل صعوبه تواجهك. ونبي نعطي امثله في هذا الشيء يا اخوان. احنا في حياتنا الزوجيه قاعده تصير فينا مشاكل، الفكره في الموضوع ان احنا دائما نهتم اما في حل المشكله او ان نفل العلاقه، لكن ما نحاول مره نستفيد من الازمه اللي تحصل لنا في اسرتنا. لما تنفصل يصير حدث هناك شجار بينك وبين زوجتك وتنفصل. اذا كان احد منكم عايش هذا الامر ان زوجته تكون تروح بيت اهلها وانت تقعد في بيت اهلك، حاول فقط انك تفكر إيجابياً في هذه المشكلة، تستفيد من الفوائد الإيجابية من هذه المشكلة، تقعد مع نفسك وتفكر أنت وين كنت وين وصلت ولا وين رايح. أنت لزوجك ردك من البيت ورحتي، صحيح رايح أنت رايح بيت أهلك، لازم تقعدين تفكرين في هذا الزوج ليش وصلت المرحلة معاي إلى هذا الحد. ليش؟ لأن عندكم بشار عدل، في أولاد، الأولاد لازم ما يضيعون، لازم نفكر إيجابيا معاهم، نفكر شلون نستفيد من مشاكلنا في تطوير ذاتنا حتى ننطلق صح للأمام. حلي يا مبارك مشكلتي، أنا معود زوجتي. طيب أنا مو مشكلتك، أنا ممكن أساعدك في حل مشكلتك، لكن أنت الهم عليك الأكبر، أنت لازم تستفيد إن هالمشكلة ما تتكرر. حفصة بنت عمر لما انطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما قلنا نساحنا، طلقها لأن أفشت سره، لكن بعد ما رجعها هل أفشت سره مرة أخرى؟ لم نقرأ في كتب السيرة ولا في أي كتاب تحدث عن أمهات ونساء الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تكررت عند هذه الواقع. ليش؟ لأنها استفادت من هذا الوضع. نريد أن نستفيد. وبعد ذلك لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يخير عائشة اختارت الرسول لأنها حسبتها، حسبتها صح. هذا اللي نقول احنا نفكر ايجابيا. قالت انا اخذ افوز في زوجي في الدنيا وافوز في رضا الله والجنه، ولا اخذ ياخذني غرور الدنيا واتمتع وامشي. فالناس اللي تحسبها صح. فلما الرسول فكانت عائشه حقيقه وهي تفخر بان هي اول انسانه ابتدأ فيها الرسول هذا الخيار، ثم بعد ذلك تبعها باقي نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي بوصله يا اخوان انه كثير ما يحصل بيننا انفصالات ومشاكل أهم شيء عندنا أن احنا نستفيد من هذه المشاكل. في هناك مثل صيني يقول أن الضربات التي لا تقسم الظهر شو تسوي فيه؟ تزيده قوة. أن الضربات التي لا تقسم الظهر تزيده قوة. وبالفعل يا أخوان كل ما تعرضت لمشكلة وهذه المشكلة ما فصلت بينك وبين زوجتك، كل ما تعلمت شيء جديد. لا تنظر على المشكلة على أنها فشل في حياتك، لا، انظر لها على أنها مرحلة جديدة تنقلك إلى ما هو أفضل. لذلك مخترع المصباح من هو؟ ها؟ لحظة شو قال؟ واتسون من هذا؟ أنا خبره من المواصلات واتسون. أديسون. أنت ممكن قلتها بالمقلوبة. أديسون مخترع المصباح. جاء له واحد صحافي شاب سأله، قال له يا أديسون تعال، صار لك 4-5-6 مرات أنت كل ما تسوي تجربة تفشل، ليه متى يعني على هذا الوضع؟ قال لقد تعلمت طرقا كثيرة لا يعمل بها المصباح. خلينا نفكر بس بالعبارة اللي قالها، لقد تعلمت طرق جديدة لا يعمل بها المصباح، وبالتالي ماني محتاج أني أعيد نفس التجربة. نقول دائما وأبدا أن أي عمل لا يأتيك يعني عطية، فنحن يعني حتى الشاعر يقول وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. أيضا يعني حتى الله سبحانه وتعالى يقول إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. عمل مشقة في نوع من الجهد تبذله عشان تحصل على نتيجة. ما في شيء يأتينا بالساهل، ما في شيء يأتينا هدايا من الناس. في مثل صيني يقول إذا كنت تطلب السعادة فالسعادة مثل الفراشة، كل ما رحت تصيدها شو يصير فيها؟ كل ما رحت تصيدها طارت. لكن حاول لدقيقتين فقط أنك توقف وما تتحرك، شو راح يصير بالفراشة؟ تطبح على يدك. السعادة بيننا وفينا وبين أعيننا، لا نطلبها من الناس، لا نروح نبحث عنها في سفر أو في سوق. والله يا أخوان السعادة داخل القلب، لو حطوك في غرفة وسكروا عليك، إذا أنت من الداخل سعيدة فثقي تماما أنك أنت ما راح يكون في عندك يأس في الحياة. السعادة إذا كانت وردة بإمكانك قطفها من بستان البيت عندك، ما تروحين تأخذينها من بساتين الناس. وبالتالي احنا نتكلم عن قضية شلون هذا الإنسان، إيه كنا هاتنا الفكرة مالت أديسون، شلون هذا الإنسان يستفيد من تجاربه. هل ندخل في بعض المواقف والشخصيات اللي يشكلون لنا يا أخوان نماذج للعطاء وللتجارب وللاستفادة من الأزمات اللي تصيبهم في حياتهم؟ احنا قلنا ويبنى عن أديسون، خلينا نشوف هذا الإنسان تقدم إلى العمل مرتين وفشل، تقدم للانتخابات التشريعية مرتين وفشل، تقدم لكي يصبح لينال مركز نائب رئيس وفشل، وآخر مرة صاب انهيار عصبي من كثر ما فشل. كل مرة يفشل. حالنا احنا اليوم مرحلة من ثلاث، واحد تقدم حق 10 بنات رفضوا، قال بس ما نتزوج. يعني قد يكون نصيبك مع رقم 11 أو 12. حاول دائما تكرار هذه القضية. هذا الإنسان انتخب رئيسا للولايات المتحدة، إبراهام لينكولن، تعرفونه؟ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في سنة من سنوات. شفتوا كل مراحل الفشل هذه كانت نتيجتها في النهاية أنه انتخب رئيسا للولايات المتحدة. وقال عبارة، قال أنك لن تنهزم إلا إذا أنت انسحبت. إذا أنت ما واجهت مشكلتك راح تنهزم بالفعل. وبالتالي لازم يكون في عندنا، تكون عندنا روح التحدي دائما، إن إحنا شلون حقيقة نستفيد من مشاكلنا ونحل أيضا أمورنا ونتوائم معها. تعرفون بيل جيتس؟ بيل جيتس تعرفونه؟ مال الكمبيوتر. من هو أغنى رجل في العالم؟ يقولون إنه بيل جيتس. أمس عندي أنا صديق يعمل في بيت التمويل الكويتي، بيت التمويل بنك معروف، فعادتهم إحصائيات كبار التجار وكذا، فيقول آخر إحصائية عن بيل جيتس هذا أنه يدخل على في اليوم ما يقل عن 400 مليون دولار. بيل جيتس هذا ما كمل تعليم الجامعي، تخيلوا، ما تكمل تعليم، لكن روح التحدي عنده دائما موجودة، والتفكير الإبداعي تكلمنا عنده موجود، والفرصة كما قال العالم أحمد زويل ذاك اليوم، إذا جاتك الفرصة هذه يجب أن تتواءم مع ذهن حاضر، لازم تكون أنت فكرك ومخك مجهز حتى تستفيد من هذه الفكرة، لأن الأفكار ما أكثرها وما تأتينا، تأتينا بكل وقت وآخر فرص، فإذا كنت أنت غير جاهز لاغتنام هذه الفرص راح تضيع وراح تروح منك. عندي قصة أم عمر، وهذه قصة حقيقية في الكويت، عشان بس حق الأخوات اللي فوق يستفيدون من أن لا يأس مع الحياة، والإنسان حقيقة كل ما صار في عنده تحدي أنه ينجح راح يحقق نجاحه. أم عمر إنسانة مطلقة من 4 سنوات، أنا عايشت قضيتها باعتبار في المحكمة، وعايشتها بعد المحكمة لما انطلقت، وأصبحت نوع من الاتصالات ولا زالت لحد الآن تتصل وتستشير. هذه الإنسانة طلقت وكان عندها ولد اسمه عمر، الولد عمر الآن في سنة أولى ابتدائي، من يوم طلاقه طلاق الولد هذا إلى حد هذه اللحظة اللي أنا معكم فيها لم يطرق باب بيت أهلها أبو الولد، ولا فكر في يوم أنه يسأل عن الولد أو حتى يشوفه. عانت هذه الأم أشد معاناة، وصارت الدنيا في وجهها سودة، عاشت هموم الدنيا كلها بين تربية الأبناء وبين متطلباتها النفسية وبين حاجته الأبوية في الحنان وفي الرعاية وفي المتابعة. في أحد الأيام الله سبحانه وتعالى ألهمها فكر للتفكير الإيجابي ومواجهة التحدي الصعب اللي هي عايشته، أما أني أنا أنجح ولا أني أنا أفشل، فإذا أنا فشلت فشلت وفشلت معي أبناء، وإذا نجحت نجحت ونجحت معي أبنائي. يا أخوان ما تتصورون الولد عمر الآن بعد 4 سنوات أصلاً ناسي حتى شكل أبوه، طلع الأول على فصله والثالث في حفظ القرآن على المدرسة بفضل هذه المرأة، وقفت ودرست وعانت وتعبت واجتهدت وصرفت وما لها كلمة إلا حسبي الله ونعم الوكيل، ولكن كان في عندها حقيقة تحدي، وطبقت المثل الذي يقول أن الضربات التي لا تقسم الظهر طالما الطاقة ما تعورني وطيحني من فراشي فأنها تزيدني قوة وتزيدني إصرار. هذا مثال من الأمثلة يا أخوان اللي إحنا يعني حبيت أني أطرحها حتى نستفيد من الأزمات اللي تصيبنا في حياتنا. واحدة من الأخوات تقول أنا زوجي يشرب الخمر أتطلق؟ أنا أقول لها طيب الطلاق هل هو حل؟ إذا كان يشرب ومدمن ممكن يكون مريض ممكن نعالجه، قد يكون مدمن على المخدرات ممكن نعالجه، لأن صدقوني يا أخوان المدمن هذا ما له أحد قريب منه أكثر منك أنت، لأن كل الناس راح تبتعد عنه باعتبار أنه مدمن، لكن أقرب الناس له هو أنت اللي راح تتفهمين وضعه. إذا وقفتي معه وساندتي راح ينجح، وإذا هملتي وانفصلتي عنه راح يظل في غية، ويمكن الله سبحانه وتعالى يأخذ أمانته وهو على الموبقات وعلى السيئات. وبالتالي هذا الإنسان يشكل في حياتك أزمة، يشكل في حياتك مشكلة، شلون تفكرين في حلها؟ لا تقول علمني، لأن احنا في البداية قلنا نريد أن نعطي أفكار شلون نواجه مشاكلنا وشلون نواجه أنفسنا. خلوني أنتقل معاكم إلى قضية جديدة يا أخوان. في 2 من مندوبين المبيعات في أوروبا دزتهم أكبر الشركات في تصنيع عزكم الله وأجلكم الأحذية، وقالوا لهم نبيكم تروحون أفريقيا وتدرسون لنا إمكانية تسويق الأحذية. سافروا راحوا، بعد 2 أسبوع 3 دز لهم واحد قال والله يا جماعة شفنا ناس حفاي لاكو علم كرامة لاكو جواتي لاكو شيء، وقراركم خاطئ وتجارتكم فاشلة وتفكيركم بتسويق الأحذية في هذه المنطقة، فأنا أفضل أنكم يعني تغضون النظر نهائي عن تسويق الأحذية في المنطقة هذه. أحد كلهم حفاي أصلا. الثاني دز كتاب قال والله حقيقة أنا ما أشوف أحد لابس جواتي ولا أشوف أحد لابس نعل هني، لكن ممكن نعمل حملة توعية بإمكان التسويق. شفتوا الفرق بين الاثنين؟ الأولي يا له قرار فصله وهو في أفريقيا، والثاني رقي إلى درجة أعلى مما هو عليه. هذا هو التفكير الإيجابي. ليش الأول تكلم بهذا المنطق والثاني تكلم بهذا المنطق؟ لأن كل الكلام اللي احنا نقوله انعكاس لما نفكر فيه، كل تصرفاتنا في حياتنا انعكاس لمنطق تفكيرنا يا أخوان. وهذه قضية خطيرة لها انعكاسها على العلاقة الزوجية. شلون؟ هذه في مرة واحدة تقول لي أنا ما أطيق آكل مع زوجي لأن زوجي يأكل بإيده ويصدر أصوات. ليش ضحكت؟ الريايل ساكتي؟ هذا يعني عندهم مشكلة أكيد. أصوات من حاجة بعد لا تروحون مفهوم ثاني. فتقول أنا إنسانة ربيت على الأكل بالشوكة والملعقة، إنسانة كينستاتيك، ها حسية وايد، أي وهو إنسان فيجوال بصري، شاخ 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 باخ باخ، خضرة من هني، ماء من هني، لبن من هني، واللي انت خاف. فعامله مشكلة، تقول ماني قادرة أتمكن من هالإنسان، أنا أحاول إني أحط له أكله وبعدين يعني بس إنه. ليش هذا الإنسان يأكل بهذه الطريقة؟ خل نفكر. وليش هي قاعدة تأكل بهذه الطريقة؟ هذه على فكرة مشكلة يعني تحصل، تصير مشاكل حتى في بعض الناس، حتى ساعات ويحط العلج وكذا يصدر أصوات شق 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 يقزز بالفعل يعني. فيتأثر اللي قدامه يقول محمد قط العلج يمدش على الناس، إذا كان السيارة تسوي له تبي. الشاهد يا أخوان إنه هذا الإنسان بالحتم شاف أبوه وشاف جده يقوم بنفس الطريقة، وعاش بين بيئة تأكل بنفس الأسلوب، فهذا شيء عادي عنده. أنا أعرف شخص إذا عزمت على وجبة أو وليمة ومن باب الضيافة والكرم، تعرفون إحنا ساعات اللي صار الإنسان يأكل قدامك تنتف له لحمة وتحط له أو تصب له شوي من المرق أو ما شابه، أو تأخذ له سلطة وتحط له أو تلقمه، يعني من باب الكرم والضيافة. هذا الإنسان إذا لما نتحط له أي شيء في مكانه يقوم من الأكل ما يأكل، متبرمج من صغره على هذا الوضع. حصلت في حياته حادثة ظاهر وخلته في هذا النهج، فقعد مع زوجته سولف لي، فيقول في إحدى المرات وأنا أكل كان تقوم وتحط لي دقوس، سقوس أو مرق أو شيء من هذا، فقمت من الأكل. ليش ما تبي تأكل؟ أكل مو زين. قال والله مو قضيت أكل، شوف أنا ما أحب أحد يحط مكاني، إيش دعوة؟ وتعرفون عاد حكي الحريم شلون، خلينا ننزل عليهم شوي، وأنا ماني عجبتك وأنا ماني عارف. قال لا أنا طبعي كذي. قالت لا هذه نفسيتك كذي كبرت علي وشفت نفسك علي. من هالكلام هذا اللي حقيقة يثير في النفس شجن وألم وحزن وحسرة. إحنا اللي نبي نوصل له إنه عندنا قيم وأفكار تعكس هذه القيم والأفكار تصرفاتنا. يلاحظ هذه القضية، اثنين يسافرون إلى نفس الدولة، واحد يروح يؤدي عمل يزور معرض، يروح سوق، أصدقاء، يتعلم على ثقافات هذا البلد، والثاني وين يروح؟ يعسس. إن شاء الله ما تكون كلمة يعني. أي عسس يعني يروح يدور مسائل لها. تلاقوا الأثنين في المطار لما ردوا ولدهم، اللي راح للسوق هذا الترفيه قاعد يمدح في البلد وايد، يا سلام شنو شفت بهالبلد طيبة أهلها، شنو شفت من أخلاق، شنو شفت من طبيعة. والثاني شو يقول؟ باقوا فلوسي، باقوا شنو، طقوني، لأن رايح لأوكارهم قلعتك قلعتك، لأن أنت 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 تصرفت بمنطق ما أنت فكرت، فهذه نتيجة تفكيرك، هذه تقودك إليه. فحنا حقيقة نتصرف على ما إحنا نفكر. هذا إيش نستفيد منه حنا في حياتنا يا أخوان؟ نستفيد منه أنه يجب أن نحترم كل منا قيم الآخر، هذا الإنسان اللي يأكل ويصدر أصوات هذه حقائق، أو مثلا الزوج اللي عنده قيم معينة حول تلبس زوجته خمار لا تلبس، تسوق سيارة أو ما تسوق، تدرس تكمل تعليم ولا تكمل، القيم الموجودة اللي تربى عليها من صغره إلى أن كبر يجب أن تحترم، بشرط أن تناقش إذا كان بالإمكان تغييرها أو بالإمكان أيضا مواءمتها نوعا ما للحصول على بعض المكاسب، لا ضير في ذلك. نفس الشيء البنت، في بنت كل ما زعلت أبوها يراضيها بهدية، كل ما زعلت أبوها يراضيها بهدية، كل ما زعلت أبوها يراضيها بهدية، يا لها زوج كل ما زعلها طنشها وطلع، لا هدية لا وردة لا كلمة لا حسبة، فصار في عندها شعور ثاني، صار في عندها اختلاف، صارت في. فإحنا نقول يا أخوان دائما وأبدا يعني إحنا نتصرف من منطلق ما نفكر ونشعر به، هذه مهارة، لأنه بعد ما يصير أي ما أقول مهارة، مهارة زوجية، مهارة بالأسرة، مهارة مع الأبناء، ثلاثة وقائع أو واقعتين إذا سمحت للظروف بقولها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، واحدة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وواحدة إحدى الصحابيات. مرة دخل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبيكم تلاحظون في هذه الواقعة شلون الرسول صلى الله عليه وسلم قدر يوفق بين الأمرين ويحل هذه المشكلة اللي صارت بين الحبيبتين. من هم حبيبتي رسول الله؟ حبيبتي رسول الله عائشة وفاطمة. مر الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فوجدها تبكي، فقال ما يبكيك؟ قالت إن ابنتك فاطمة سبتني. قال سبتك لا حول ولا قوة إلا بالله. نوقف شوي هني وندش على حياتنا حنا. زوج عنده أكثر من زوجة، دش على زوجة واحدة منهم وقعدت تبكي وتدلع عليه وكذا، بنتك فلانة من مرتك الفلانية سبتني، قالت لي مش عارف شنو من هالحكي اللي انتو خبريه، والريال معصب وكذا. أول ما تلعى على بنتك يسوي تراك كيف رفسة دوسة، بعدين ايه شلون سبتيها وشلون صارت الظروف، يبحث عن الموضوع بعد ما يطقوا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نادعى فاطمة، يا فاطمة، قال لها أسببتي عائشة؟ قالت نعم. تقر بالحق، نعم سبيت. شنو كان رد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال ألست تحبين من أحب يا فاطمة؟ قالت نعم. قال ألست تكرهين من أكره يا فاطمة؟ قالت نعم. قالت قال لها إذن فأحبي عائشة فإني أحبها. فقالت فاطمة لم أتفوه بكلمة قط. أغضبت عائشة بعد هذه الواقعة. شوف الفن الراقي في التعامل مع الخلافات الأسرية. مشكلة تحصل بين أزواج، وهذه في حالة تعدد وفي أبناء، بس شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف حل هذه المشكلة. الحل القضية الثانية، لأن أشوف الأوراق بدأت تيلنا، القضية الثانية هي أسماء ابنة عميس، زوجها اسمه جعفر بن أبي جعفر بن أبي طالب، يسمى بجعفر طيب. أيوة، تعرفون ليش سمي بجعفر الطير أو الطائر؟ بعد ما توفى زوجها جعفر خلفت منه ولد أسمته محمد، ثم تزوجت من؟ أبو بكر الصديق، وخلفت منه ابنا سمته محمد، صار عندها محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر. توفى أبي بكر فتزوجت من؟ تزوجت علي بن أبي طالب. لما تزوجت علي بن أبي طالب ولد جعفر ولد أبي بكر رضي الله عنهم عدوا وتناجروا، تخيلوا الموقف اللي يصير بينكم، ولد هذا ولد هذا وهذا الزوج قاعد والعيال، هذا يقول أنا أبوي أحسن من أبوك، ثاني يقول لا أنا أبوي أحسن من أبوك، قال أنا فضل أبوي أحسن من أبوك، قال أقول لك أنا أبوي أحسن من أبوك. هذه المشاجرة والمشاحنة قاعدة تصير وين؟ في البيت، والأم قاعدة والزوج اللي هو طبعا يعتبر مثابة أبوهم علي بن أبي طالب كرم وجهه أيضا موجود. كان يقوم علي طالب، كان يقول يلا حلها، خلينا نشوف الفدلكة، خلينا نشوف الذكاء، خلينا نشوف الفطنة، خلينا نشوف الكياس اللي عندك. في وضعنا الحالي ممكن تقول له والله أبوك القبلي ما شفت منه خير، ما غير الذاني ودبل كبدي ولا يصرف ولا يحطه حقيقة، يعني وراني يوم الظهر بالقايلة. أما الثاني لا والله حبيب وخوش ولد. شنو هذه انعكاسة على نفسية الأبناء؟ حتما ستكون أثار سلبية، ولكنها ماذا قالت؟ خلينا نشوف بس الحصافة في الحديث في هذا المجال. قالت لم أرى شابا كجعفر ولا كهلا كأبي بكر. أي اللي يبي يعني يقتدي بهذه النوعية من النساء العظام. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.